انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
مين فينا ما لعبش استغماية؟ كنا دايما بنحب نلعبها. في مننا اللي بيحب يستخبى، في اللي بيحب يدور على المستخبي. انا قررت ان انا ادور على المستخبي واجيب لكم معلومات عن اسماء مرموقة في مجتمعنا، عملت فرق كبير جدا للبلد في التاريخ. ولكن يا ترى ليه الاضواء ما تسلطتش عليهم؟ لو محتاجين ان انتوا تعرفوا اكتر استنوني، انا احمد مسعد في برنامج استغماية على راديو تسعينات اف ام.
استغماية مع احمد مسعد كل يوم سبت الساعة 6 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير عليكم جميعا، معكم احمد مسعد وحلقة جديدة من برنامج استغماية. حابب في بداية الحلقة ان انا افكركم برقم التواصل 01427894، واللي ما سمعش الحلقات اللي فاتت يا ريت يرجع للموقع الرسمي لتسعينات اف ام ويسمع المعلومات اللي احنا قلناها عن الشخصيات اللي اتكلمنا عنهم. معلومات قيمة جدا وهنستفيد منها جدا لما نسمعها ونعرف عنهم. الاسبوع اللي فات كنا اتكلمنا عن لطفية نادي، وكنا قلنا في اخر الحلقة ان يا ترى كل اللي كان بيدافع عن حقوق المرأة كانوا ستات بس ولا كان في برضو منهم رجالة. النهاردة احنا هنتكلم عن محمد قاسم امين. خليني كده اقول لكم سريعا مين هو محمد قاسم امين، وبعدين نبدا زي ما احنا متعودين نعرفه من الاول خالص. محمد قاسم امين كان فقيه مصري وفيلسوف، وكان مصلح اجتماعي وقاضي، ده غير ان هو كان عضو في الطبقه الارستقراطيه في مصر، وكان شخصيه مركزيه في حركه النهضه. نبدا من الاول خالص. محمد قاسم امين كان اتولد 1 ديسمبر 1863 في اسكندريه. والده كان أب تركي وأمه كانت مصرية من الطبقة الوسطى. عاش محمد قاسم أمين حياة كانت محمية ما بين النخبة السياسية والأثرياء في مصر. شغل والده اللي هو محمد أمين بك كان حاكم لولاية ديار بكر، بس ده كان قبل نقل أسرة محمد قاسم أمين لإسكندرية، وده كان برضو قبل ولادة محمد قاسم أمين. استقر والد محمد قاسم في مصر، وكان هو قائد جيش الخديوي اسماعيل باشا، وكان والده بيمتلك عقارات اقطاعية كبيرة في اسكندرية وديار بكر. والدته كانت تفيدة هانم ابنة احمد بيك خطاب اللي هو كان ابن طاهر باشا. ابن طاهر باشا ده كان اخو محمد علي باشا. في 1894 اتجوز محمد قاسم امين من زينب. زينب كانت بنت الاميرال امين توفيق، وكان وقتها محمد قاسم امين متاثر بتربيه زوجته، لان زوجته كانت اتربيت على ايد مربيه بريطانيه. كان محمد قاسم امين متاثر بطريقه تفكير زوجته وتربيتها وكل حاجه، وهو كان حاسس ان من الضروري ان برضه بناته يتربوا على ايد مربيه بريطانيه. كان محمد قاسم أمين بيقول إن ارتداء النساء للنقاب ده شيء غلط، هو شايف إن ده حاجة مش صح، دي بتكتم من حرية المرأة. هو ما قدرش إنه يغير ده في مراته لأن هي كانت منقبة، بس هو كان شايف إنه من الأحسن إن هو يبتدي مع الأجيال اللي جاية، وإن هو يقنعهم بإن هما ملبسوش النقاب، لأنه شايف إن ده ضد الحرية ومع الكبت. هو كان بدأ الموضوع ده مع بنته، فان هو يقنعها في ان هي ما ترتديش النقاب. محمد قاسم امين كان خلص كلية حقوق وهو كان عنده 17 سنة، وكان هو واحد من ضمن ال 37 شخص كان جات لهم منحة حكومية للدراسة في فرنسا. سافر فعلا فرنسا وخلص منحته هناك، بعدها بقى جزء من طبقة الموظفين المدنيين في الامبراطورية البريطانية. في 1885 اتعين محمد قاسم أمين كقاضي في المحاكم المختلطة. المحاكم المختلطة دي كانت اتنشأت 1875، يعني هو كان بقى قاضي فيها بعد نشأتها بعشر سنين. كان بيتقال ان المحكمة دي كانت مشبعة بالنفوذ الغربية الأجنبية، هي كانت أصلا عبارة عن مزيج كان بيقوم على النظام القضائي النابليوني والشريعة الإسلامية، يعني كان ميكس كده ما بين الاثنين. كانوا الفقهاء كانوا اجانب، وكانوا من المانيا، من النمسا، من فرنسا وانجلترا. محمد قاسم أمين كان بدأ بدايته من هنا، ولكن لسه ليه قصص كتيرة جدا عن حقوق المرأة وجهات نظر مختلفة كتيرة جدا هنعرفها. بس هنطلع دلوقتي الفاصل صغير، هنروح نسمع لأصالة وبعدين هنرجع نكمل قصة حياة محمد قاسم أمين.
Let's go.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن بدايات محمد قاسم أمين. بس حابب في الأول إن أنا أستقبل مكالمة هاتفية. ألو.
ألو،
مساء الخير يا فندم، أتشرف باسم حضرتك.
فرح.
إزيك يا فرح، الأخبار؟
الحمد لله تمام.
بتكلمينا منين؟
أنا بس من القاهرة عادي.
أهلا وسهلا بك، تفضل.
كنت بس حابة أقولك إن أنا متابعة البرنامج من الأول خالص، وأكتر حلقة عجبتني هي بتاعت محمد طه، وإني رجعت أقرأ كتب تاني عشان الحلقة بجد كانت حلوة قوي، فخليتني أرجع تاني أقرأ كتاب.
الحمد لله.
شرقي من قارد.
طبعا صح، طبعا صح، متشكر جدا ليك.
ميرسي جدا. شكرا.
الله يخليك، متشكر جدا ليك، وإن شاء الله الحلقات اللي جاية كمان تعجبك بإذن الله.
ميرسي،
شكرا لمكالمتك يا فرح.
باي
باي باي. نرجع تاني لحلقتنا. كنا قلنا ان بدايات محمد قاسم امين ان هو كان يشتغل في المحكمة المختلطة. كان وقتها محمد قاسم امين كان اثبت جدارته، وكان واخد منصب ناجح جدا مع المسؤولين القانونيين الاجانب. وقتها كانت المحاكم المختلطة كان هدفها الحقيقي هو السيطرة على الحياة التجارية لمصر. ده كان وقت السيطرة الفوضوية من ضمن الحكومات والشعوب الاجنبية. المحكمة دي كانت مندمجة، كانت دمجة ما بين الحكومة اللي تابعة للمحاكم الغربية مع المحاكم الدينية في اتخاذ قراراتهم. كانوا دايما شايفين ان قراراتهم دي بتعكس الحقيقة، لان هي كانت بتستند على احكام تدل للمنطق صحيح وسليم. سنة 87 التحق محمد قاسم امين بمكتب مصري كان برضو بيغلب عليه الطابع الغربي، وكان المكتب ده تابع لقسم الشؤون القانونية الحكومي. وظرف 4 سنين بس تم اختيار محمد قاسم أمين كواحد من القضاة المصريين بالمحاكم القومية. قاسم أمين كان من مؤسسي الجامعة المصرية الأولى، واللي كانت معروفة برضو وقتها بالجامعة القومية، واللي هي جامعة القاهرة حاليا. كان هو عضو في اللجنة التأسيسية ليها، وكان وجهة نظر محمد قاسم أمين وقتها ان الجامعات محتاجة ان هي زي ما نقول كده تشرب شوية من الطراز الغربي، وان احنا مفروض نكون بنقلدهم او عاملين زيهم، ماشيين على نفس النمط بتاعهم، لان هو ده الصح، هو ده اللي هيطور واللي هينجح من المجتمع من سلوكياته. خلينا اقول لكم سريعا كانت ايه هي مناصب محمد قاسم امين. كان هو رئيس محكمة الاستئناف القومية القاهرة، وامين عام جامعة القاهرة، لغير ان هو كان نائب رئيس جامعة القاهرة. خلوني كده نعمل تنقل كده صغير ونتكلم عن محمد عبده. يا ترى مين هو محمد عبده، وايه اصلا علاقته بقاسم امين؟ محمد عبده ده كان شخصيه محوريه في حركه النهضه، وكان بيتقال ان هو كان راح لمصر في الجزء الاخير من القرن 19 وبدايه القرن 20. خلينا اقول لكم محمد عبده ده كان هو المترجم الخاص لمحمد قاسم امين في وجوده في فرنسا. طب ليه محمد قاسم امين اختار الشخص ده بالذات؟ لان شاف ان طريقه تفكيره كانت مقربه ليه هو، وثقافته وفلسفته كانت قريبه منه. قريبه منه ازاي؟ خلينا اقول لكم. محمد عبده كان دايما بيلوم التقليدين الاسلاميين في الانحلال الاخلاقي للعالم الإسلامي، وكان بيعتقد أن ده سبب استعمار المجتمع الإسلامي من القوى الغربية، وده كان وقت مستعمرة لمصر من البريطانيين، وكان برضو في استعمار جزئي من فرنسا. محمد عبده كان معتقد أن التقليد الإسلامي ساب العقيدة الإسلامية الحقيقية واتبع لعادات ثقافية بدل من الدين، والعادات دي كان ما بتديش يعني قدرة كبيرة من الذكاء والقوة والعدالة. وبالإضافة لدي كمان كان برضو بينتقد الهيمنة الأبوية للمرأة داخل أسرتها، وده كان طبعا بيقول أن الهيمنة بتاعت المرأة دي كانت تحت مسمى الشريعة الإسلامية. محمد عبده على وقتها كان دعا كل المسلمين ان هم يتحدوا مع بعض، وان هم يعودوا ان هم يقدموا رسالة ربنا صح في حقوق المرأة، واللي كان الدين فعلا مدي للمرأة حقوقها بشكل كامل وبشكل متساوي برضو مع الذكر. بس مع الوقت كان المجتمع بينفي حقوق المرأة دي وكان بيتلاشاها، فكان محمد عبده كان شايف ان احنا المفروض ان احنا نرجع حاجة زي كده. وقتها كان محمد قاسم امين كان يتشد جدا بطريقة تفكير محمد عبده، وكان قرر ان هو يشغله يعني معاه كمترجم ليه. وده برغم ان كان محمد عبده اصلا كان لسه طالب وقتها، وكان بس ده برضو ما كانش منع محمد قاسم امين ان هو يقتنع بفلسفته او ان هو يخليه ان هو اصلا يشتغل معاه من الاول. كان برضو معتقد ان المسلمين التقليديين هم اللي خلقوا مجتمع اقل شأن، وده كان من خلال عدم اتباع القوانين الاسلاميه الصحيحه. وده كان وكان برضو بيدعو المرأة انها تاخد حقوقها في المجتمع، وان هي ما تتنازلش عن حقها، حقها اللي الدين كان هو اللي اشارها ليه يعني من الاول. كان برضو بيقول ان المجتمع في الوقت الحالي على وقتهم كان بيدنو جدا من حقوق الرجال والنساء برضو مقارنة بشباب وشابات العالم الغربي. كان برضو شايف انه من وجهة نظره ان احنا مفروض نقلد الغرب، لان الغرب عندهم الحقوق للمرأة وبيدوا برضو الحقوق للذكر. كان شايف ان ده الاصح. محمد قاسم امين كان قضى جزء كبير من حياته في تغيير دور المرأة في المجتمع المصري، وده كان من خلال إيمانه بأن وجود امرأة مصرية ليها الحرية بتاعتها وأنها تتعلم، ده كان بيحسن المجتمع للأفضل. هنطلع دلوقتي الفاصل صغير وبعدين هنرجع نكمل، هنقول إيه كان موقف محمد قاسم أمين من الحجاب ومن الجواز والطلاق في العالم الإسلامي.
يا سلام سيبنا الوقت يعدي أوام، ما حسبناش اللحظة الجاية، ده اسمه كلام، عشنا العمر نربي حمام بس نسينا نقوم غية. وما يهمكش عادي اسمع مني السعادة، مش وقت عتاب أقوله يا إيه لو نرجع تاني، وبدل ما تكون وحداني تسندني معاك ونقوم. فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة، أعزمني على نكتة جديدة وخلي حساب الضحكة عليا. فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة، أعزمني على نكتة جديدة وخلي حساب الضحكة عليا. احنا يا دوب ملحقناش نقرا المكتوب علشان نلقى هموم وقاسيه، ده اسمه كلام، عشنا العمر نربي حمام بس نسينا نقوم غيه. عارفك مشغول ليام دي، ما انا زيك بس عندي حكايات صعبه اخبيها، وكمنك داري بحالي مذاكرني وعارف مالي مستني عشان احكيها. فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة، عزمني على نكتة جديدة وخلي حساب الضحكة عليا. فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة، عزمني على نكتة جديدة وخلي حساب الضحكة عليا. وانت لوحدك وانا لسالي، عمر هعيشه معاك لو يوم. ماشي براحتك بس راهني على يوم منك وسنين مني، انك ما بتعرفش تعوم. وما يهمكش عادي اسمع مني السعادة، مش وقت عتاب اقولهم اوف. يا ايه لو نرجع تاني، وبدل ما تكون وحداني تسندني معاك ونقوم. فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة، عزمني على نكتة جديدة وخلي حساب الضحكة عليا. فاضي شوية ده انا وحشاني القعدة معاك وان ما قدرتش تيجي هناك هستناك المرة الجاية فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة عزمني على نكتة جديدة وخلي حساب الضحكة عليا فاضي شوية ده انا وحشاني القعدة معاك وان ما قدرتش تيجي
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وحابب في البداية أفكركم برقم التواصل 01427894 ومعنا دلوقتي مكالمة هاتفية. ألو
ألو
مساء الخير.
مساء النور.
تشرب باسم حضرتك؟
هنا أنا كنت اتصلت قبل كده.
أهلا وسهلا، إزاي حضرتك الأخبار؟
الحمد لله تمام. أنا بس حابة أشكرك على أن أنت يعني في آخر كل حلقة بتدي يعني هنت أو معلومة بسيطة على الكاركتر بتاع الحلقة اللي بعد كده هتكون مين، ويعني بحاول أعمل سيرش كده وحاول أجيبها وكذا مرة جبتها صح يعني، بس بصراحة المرة دي مش قوي، كان في كذا حد ف
ما بالظبط صح. هي دي الفكرة، كانت هي دي الفكرة.
لا شكرا، وبجد البرنامج يعني مكمل بقوة يعني، وفعلا بشجعك جدا.
متشكر جدا ليك ومتشكر جدا لمكالمتك للمرة التانية يا هنا.
مرسي
باي باي. جدا ليك، مع السلامة، باي باي. نرجع تاني لحلقتنا. محمد قاسم أمين كنا بنتكلم عن موقفه من الحجاب قبل الإعلان. محمد قاسم أمين كان كتب كتاب اسمه تحرير المرأة، صدر سنة 1899، كان بيطالب بيه بإلغاء الحجاب. كان شايف ان تغيير العادات دايما هيكون متعلق بالمرأة، وان الغاء الحجاب على وجه الاخص ده هيغير كتير جدا من حقوق المرأة في المجتمع ومن حريتها برضو. كان شايف ان المفتاح لتحقيق التحول الاجتماعي العام المنشود هو ده، كان هيجي من خلال خلع المرأة للحجاب. كان افتتح قاسم أمين لكتاب المعركة اللي أدت لخطاب جديد كان جي فيه إن كان بيتكلم فيه عن الحجاب وفهمه لدلالات أوسع بكتيرة جدا من مجرد الوضع الحالي للمرأة في المجتمع. كان بيشير فيه إن دلالات الحجاب برضو متعلقة بقضايا الطبقة والثقافة. وكان بعد الخطاب ده كانت ظهرت قضايا المرأة والثقافة لأول مرة على إنها لأنها كانت مندمجة بالخطاب بتاع محمد قاسم أمين في الخطاب العربي. وكان جادل أمين بأن الحجاب والفصل ما بينه كان بيشكل حاجز كبير جدا ما بين المرأة وعلوها، وبالتالي ده كان برضو بيعمل حاجز ما بين الأمة وتقدمها. كان شايف أن فصل الحجاب ده كان هيعلي من شأن المرأة في المجتمع، وأن لبسها للحجاب ده اللي هيخلي أن الأمة مش هتتقدم خالص ونفضل في مكاننا زي ما احنا. طيب دي وجهة نظر محمد قاسم أمين عن ارتداء الحجاب للمرأة. طب تفتكروا رأيه عن الجواز والطلاق في الدين الإسلامي، هل برضو هيبقى شبيه شوية عن رأيه في ارتداء الحجاب للمرأة؟ ده اللي احنا نعرفه دلوقتي. محمد قاسم أمين كان معتقد أن الجواز ما بين المسلمين ما كانش بيقوم على الحب، بل كان بيقوم على الجهل، على الجهل بس يعني. هو كان بينقل اللوم للسيدات وللرجال، وكان برضو شايف ان السيدات هم المصدر الرئيسي للفاحشة والشهوانية، وده كان بيميز الزيجات الإسلامية. كان اتهم قاسم أمين أرواح الزوجات المصرية بأن هم مش بيتفوقوا بالشكل الكافي لتجربة الحب الحقيقي في جوازهم. كانوا شايفين ان الزوج المصري هما ممكن بس يميزوه او يختاروا من خلال طوله واسره لون بشرته او اي كان، انما مثلا ما كانوش بيبصوا على افكاره، على صفاته الفكريه، على اخلاقه، ولا على مشاعره، ولا كانوا بيعرفوا اي حاجه عنه غير بس كده. وكان شايف ان ده يعني اقل شيء ممكن الست ان هي تختار الراجل ان هو عشان مظهره الخارجي بس. كان شايف ان ده بيبقى تأثير من المرأة اكتر من الراجل، وان شايف ان اصلا ده كان بسبب الدين الاسلامي اللي احنا مش ماشيين عليه بالطريقة الصحيحة يعني. هو كان من وجهة نظره كان شايف ان واجب المرأة في الجواز هو القيام بالاعمال المنزلية ورعاية الاطفال بس. كان شايف ان هي كان اخرها في التعليم انها تتعلم لحد الابتدائية، وبعد كده هي تؤهل نفسيا ان هي تكون مسؤولة عن بيتها وعن اولادها، وده كان حاجة خلاص، هو ده المكتوب للسيدات. وممكن نقول ان وجهات نظره يعني متناقضة شوية، ولكن ده كان وجهة نظره على وقتها، وكان فيه برضو ناس بيسمعوا له. هنطلع دلوقتي الفاصل صغير، بعدين هنرجع هقول لكم اسامي الكتب بتاعت محمد قاسم امين، ولكن بعد الفاصل. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وكنت قلت قبل الفاصل ان انا هقول لكم على اسامي الكتب بتاعت محمد قاسم امين. اول كتاب كان كتبه كان اسمه المصريون، كانت صدر سنه 1894. كان الكتاب ده مجرد رد فعل على الانتقادات لحياه المراه المصريه. كان وقتها محمد قاسم امين ما كانش بيدافع عن المراه المصريه، ولكن كان بيدافع عن معامله الاسلام للمراه. كان الكتاب كان كتبه 1899، كان اسمه تحرير المراه. كان بيدعو فيه أحمد قاسم أمين إن المرأة لازم تتعلم لحد سن الابتدائية بس، وكان بيحافظ على إيمانه بالسيطرة الأبوية على النساء، لكنه برضو كان دعا لتعديل التشريعات اللي كانت بتؤثر على الطلاق وتعدد الزوجات وفسخ الحجاب. وكان برضو شارك في كتابة الكتاب ده كان برضو محمد عبده وأحمد لطفي السيد. كانوا بيستخدموا الكتاب ده، كان بيستخدموا آيات كتيرة جدا عشان برضو تبقى دليل لكلامهم، وكان بيدعم برضو كتاباتهم وآرائهم يعني في الكتاب. في سنة 1900 كان محمد أمين تصور وجهة نظر يعني كانت في كتابه المرأة الجديدة، هو ظهور مرأة جديدة في مصر، واللي المرأة الجديدة دي كانت بتشكل طبعا سلوكها وأفعالها على غرار المرأة الغربية. كان هو بيعتبر ان الكتاب ده كان اكتر ليبرالية بطبيعته، لكنه برضو كان بيستخدم الداروينية الاجتماعية كحجة ليه. كان برضو بيذكر في كتابه يجوز تزويج المرأة برجل لا تعرفه من يمنحها، من تركه ويجبرها على هذا او ذاك ثم يطردها كما يشاء، هذا بالفعل عبودية. كان برضو كتب كتابات كتيرة جدا زي كلمات وعبودية المرأة وجنة ومرأة الجمال وتحرير المرأة. اتوفى محمد قاسم أمين 23 إبريل 1908، وكان عنده 42 سنة. تختلف أو تتفق مع وجهات نظر محمد قاسم أمين، لكن برضو بنقدرش ننكر إن في حاجات كان عملها صح وفي حاجات كان عملها غلط، ده من وجهة نظري الشخصية. الحلقة اللي جاية إحنا هنتكلم عن شخصية ممكن كتير مننا ما يكونش عارفها، بس خلينا أقول لكم يعني حاجة صغيرة عنه، إنه هل برضو هو متعلق بالحقوق المرأة المصرية ولا كان في علاقة تانية؟ ده اللي احنا نعرف الحلقة الجاية. كان معكم أحمد مسعد من برنامج استغماية.
الحسن والفتنة يا جمال الضحكة دي يتقال عليك حكايات، يا البراءة يا ملاك الحسن هز الأرض هز واسحري كل العيون يلي كل الكبرياء وهيبة بسم الله وعز دنيتي بال